بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فأجدد الشكر بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه، الشكر للقائمين على هذا المسجد، هذا المنبر العلمي التربوي الإيماني، وما يقدمونه من دروس لا تقتصر على هذا المسجد، فالذين يستمعون إلى هذه الدروس لا أقول إنهم فقط من خارج المسجد، بل من خارج جدة، بل من خارج المملكة، وهذا فضل الله جل وعلا علينا وعليهم، فلهم مني ومنكم الشكر، ولهم حق الدعاء لما يبذلونه من جهود قد لا يراها الكثيرون. ثم الشكر لكم أنتم على حضوركم ومتابعتكم وترككم لإجازتكم الخاصة للحضور إلى مناهل العلم والدعوة والذكر على مع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخوتي الكرام، ليس من عادتي ولا من منهجي أن أغير الموضوع الذي أعلنه، ولكن هذا الموضوع قد أعطي للأخوة قبل الحج، ورأيت بمناسبة أن هذا الدرس كأول درس في هذا العام وبعد أيضا عاشورا أن أتحدث من هذا المنطلق في ضوء كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثي سيكون عن عاشورا، أقصد عن علاقة عاشورا بالأحداث التي تعيشها الأمة الآن، وبين عاشورا العام الماضي وعاشورا هذا العام وماذا تحقق. وسبب الحديث أيضا أنني رأيت اضطرابا شديدا عند الكثيرين من أبناء المسلمين حول تقويم وتقييم الأحداث، فأردت أن نعود إلى المصدر الحق، إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في ضوئها نفسر ما حدث في حدود الممكن التزاما بالمنهج القرآني، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ما بان عاشورة في العام الماضي وعاشورة هذا العام حدثت أحداث عظيمة في الأمة لم تشهدها منذ عشرات السنين، ولو سألت أقوى المتفائلين وقلت له هل كان تفاؤلك في العام الماضي في عاشورا العام الماضي يرقى إلى مستوى ما حدث، وقد سألت كثيرين فقالوا أبدا. إذا كان هذا على مستوى المتفائلين فما ذلك بمن دخل في قلوبهم اليأس أو القنوط من أوضاع الأمة. وجدت تشابها عظيما بين ما حدث لموسى عليه السلام في قصة فرعون وبني إسرائيل، وما حدث أيضا في الأمة خلال عام أو أقل من عام في الحقيقة. وعندما أشير إلى عاشورا لأن عاشورا هو رمز الانتصار ولذلك أحياه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم وعمره بالصوم شكرا لله جل وعلا. وقال لما جاء وجد اليهود يصومون عاشورا قال لماذا يصومونه؟ قالوا هو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وملأه فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته الجامعة نحن أحق بموسى منه. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه تطوعا. ثم قال من أجل مخالفة اليهود لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكنه صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى فأصبح سنة من قوله صلى الله عليه وسلم وعزمي على الفعل. إذن هو شهر الانتصار، أو أقول إن يوم عاشورة هو يوم الانتصار للأمة المدوي ولا يزال عبر آلاف السنين. ولهذا وجدت تشابها، ولا أقول تطابقا، كلا، وجدت تشابها طول المدة التي عاشها بنو إسرائيل تحت الاستضعاف والإذلال والامتهان وأكل الحقوق، وما عاشته الأمة أيضا عبر عشرات السنين في كثير من الدول من الاستضعاف وأكل حقوقها وظلمها، مما تكشف ما لم يكن يتوقعه البعض من هذا الظلم وأكل حقوق الناس والمليارات التي وجدت في قصور هؤلاء وأعلنت عبر محاكم تلك البلاد وعبر البنوك الدولية، ما لم يكن يتصور بعض الناس أن تصل إلى هذه الأرقام الفلكية. من أين أخذوها؟ من استضعاف هؤلاء المساكين والضعفاء. وجدت تشابها الطغيان الذي مارسه في العمر يقتل أبناءه ويستحيي نساءه، وفي بعض الآيات يذبح أبناءه، يسوم سوء العذاب كما قال الله جل وعلا، طغيان ويدعي الألوهية وأنه يريد الإصلاح. إني أخاف، يقول عن موسى، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهو يزعم أنه هو المصلح. هكذا كثير من هؤلاء الزعماء الذين تساقطوا كأوراق الخريف وأغصان الخريف كانوا يقولون عن الإصلاح، وكانوا يقتلون أو يسجنون غيرهم من الدعاة إلى الله جل وعلا بنفس منطق فرعون وبنفس أسلوب. أيضا وجدت أن بين اللحظة التي عاشها أصحاب موسى ويقول موسى عليه السلام بعد ذلك ثم ما تحقق من انتصار لحظات متتابعة سريعة جدا لم يكن يتوقعها إلا المؤمن بربه كموسى عليه السلام. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تراءى جمعان خلاص تقابل فرعون من خلفه وهم لا استعدوا للقتال ولا عندهم قدرة على قتال، وفرعون خرج ولحقهم من أجل أن يبيدهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأن من ناحية الظاهر العام البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم بجنوده وملئه وقوته وهم مستضعفون، فالرؤية السريعة المادية الظاهرة أنهم متركون. يأتي المنطق القوي الذي يجب أن نتشبع به هو منطق موسى عليه السلام، قال كلا، عبارة زجر شديدة قوية، كلا إن معي ربي سيهدي. ثم تأتي أيضا اللحظة الفورية الفاء التي للتعقيب والفورية، فأوحينا، ما قالوا أوحينا ثم أوحينا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فحدثت النجاة كما في عدد من آيات. الأمة أيضا قبل قصة أبو العزيز الذي في تونس، من كان يتصور هذا التسارع في الأحداث حقيقة؟ إذن هناك قلت شيء من التشابه في ذلك. ولهذا عندما أتحدث وقد وضعت له عنوانا عاشورة بين الربيع العربي، بين الربيع والخريف العربي، الربيع يختلف عن الخريف، فكيف إن درجة تحت عنوان واحد؟ الربيع ينبت الأزهار والجو معتدل وتصح فيه الأبدان والخريف، فالشدة والأمراض وتساقط الأعصاب. يقول ابن القيم: إن أطباءنا كانوا يقترضون أيام الربيع من أجل أن يسددوا، أن يوفوا بالأثمان في أيام الخريف. أيام الربيع ما عندهم زبائن للأطباء، الأوضاع جيدة والحالة الصحية ممتازة، وأيام الخريف انظر المستوصفات عندنا، حتى الأهلية تدفع مبالغ تمسك أحيانا قد ساعات، فهم يقترضون في وقت الربيع من أجل أن يسددوا في الخريف، مطمئنين الناس تتركوا. ما علاقتها بموضوعنا؟ نعم، الذي حدث ربيع للأمة، ربيع للشعوب، للضعفاء، للمساكين، تنفسوا الحياة، عادت إليهم آمان. وخريف على هؤلاء الطغاة الظلمة تتساقط فيه الأرقاء الأغصان الفاسدة، وها نحن رأينا تساقطها غصنا بعد غصن، بل جزءا بعد جزء، تعدى الأغصان. فهو نعم ربيع وخريف. وعاشورة إذن علاقته من هنا أيها الأحبة. فهنا أقول يدفعنا هذا إلى أن نقول إن الملك لله سبحانه وتعالى. ومحاضرتنا التي ودرسنا اللي كان سيلقى وإن شاء الله سيلقى في فترة قادمة: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ مالك الملك سبحانه وتعالى، العظيم سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدر، ما عرفوا، ما عرفوا الله حق معرفته، ما عبدوا حق عبادته. فالله مالك الملك، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فالعاقبة لمن يا رب؟ والعاقبة للمتقين، ليست للظالمين لأهل الطغيان والفساد. لا، الإقامة بهذه الحقيقة تساعدك على أن تتخطى كثير من الصعاب. إيقاننا، نحن نعرف هذا تنظيرا أن الملك لله، لكن تفاعلنا معه يقينا وعمليا تختلف النفوس بين قوة إيمان وضعف إيمان. إن الملك لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين النهاية. ولذلك سيكون حديثي على شكل نقاط مراعاة للوقت، فالوقت يمضي سريعا. أول ما يجب علينا مما أقف عنده هنا أهمية دراسة السنن، سواء السنن الشرعية أو السنن الكونية. السنن الشرعية هي نهاية الطغيان والظلم، هذه سنن شرعية. والسنن الكونية ما يتعلق بالرياح والأزمان والمطر، هذه سنن كونية، طلوع الشمس وغروبها ومنازل القمر ومواقع النجوم لم تتغير منذ خلق الله الخلق. ولذلك تجد الآن أن علماء متخصصين بالفلك يمكن أن يحددوا متى شروق الشمس بعد 1000 عام، بل العجيب أن بعض علماء الفلك استطاع أن يحدد، والله أعلم عن دقة ذلك، أنا لا أملك هذا، متى كان كشوف الشمس وقت النبي صلى الله عليه وسلم. عادوا بحساباته فحددوا، وقد لا يكون بعيدا، وهم يصيبون ويخطئون، لكن مهما كان. إذن السنن الكونية ثابتة، لكن السنن الشرعية هي ثابتة لكن هي لنا مباشرة، كما أنك على يقين أن الشمس تشرق من مشرقها في الساعة والدقيقة الفلانية. وأسأل الله أن لا ندرك اليوم الذي تخرج من مغربها. أنا لا أتكلم عن الحالة الاستثنائية التي تقع، أتكلم عن ما في أيدي، نعرف منازل القمر ويتخلف. فكذلك هنا أي نوقن بالنسبة للسنن الشرعية أن أي ظلم وطغيان له نهاية، لأن عدم اليقين بهذا يجر إلى مصائب، يجر إلى كوارث، يجر إلى ظن بالله جل وعلا، وهذا هو الأعظم، أن يسيء الظن الإنسان الظن بربه، وقد يتهم ربه بالظلم والعياذ بالله وعدم العدل جهلا منه طبعا، وهذا قد يصل إلى الكفر، قد يصل إلى الكفر، وقد يصل على حسب حال صاحب. أنا أتكلم عن الحكم العام لا عن حالة فرد معين. إذن دراسة السنن الشرعية مهم جدا، ولذلك نحن كنا على يقين، وتذكرون في هذا المكان في العام الماضي، وأذكر أغلب الدروس أطرح التفاقم، لكن لما أقول هذا لا يعني أنني أتوقع أن يكون حدث مثل ما حدث. قلت لكم أقوى المتفائلين هناك من هو أقوى مني تفاؤلا لا يصل تفاؤله إلى ما حدث. لكن مهما كان ثقتنا بالله قوية ولا تزال وستظل حتى نلقى جل وعلا. إذن دراسة السنن الشرعية تساعدك يا أخي المسلم على تحقيق هذا الأمر على المستوى العام وعلى المستوى الفردي. اليوم أنا في الطريق إليكم حدثني صاحب السيارة قصة. يقول امرأة كبيرة في السن في رجل يظلمها ويظلم أولادها ونصحته مرارا ما نفع. قاصر ما بيني وبينك إلا أنا أدعو الله عليك. قال ادعو الله. يقول والله ما مر أيام إلا وهي تراه في مكة على العربية. نعم خلاص يمشي على العربية ما عاد. تقول بعد أيام الظلم له نهاية. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. إذن هذه سنة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا عند رب العالمين. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولا تحسبن لاحظ نهي لأن البعض يقع في داخل صدره ولا ما لا يمكن أن يكون مسلم يعلن هذا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم إنما يؤخره. عندما نلقى هذه القاعدة الكونية أو القاعدة الشرعية السنة الشرعية تساعدنا في حياتنا الخاصة والعامة على تجاوز عقبات عظيمة جدا. فلما قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. انظروا إلى يقينه. وعسى هنا قالوا بالنسبة لموسى من إيجاب يقين كما قال فيما بعد كلا إن معي ربي سهل. أيضا أيها الأحبة دراسة التاريخ مهم جدا. ادرسوا تاريخ الدول والأمم في العالم كله وننظر ما حدث فيها من تغير. كما قلت لكم التشابه الذي نجده ليس فقط في تاريخ الأمة المسلمة حتى في تاريخ الأمم السابقة وبالذات هو حديثنا اليوم من خلال القرآن عن فرعون. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم تؤمنون. فقول الشيخ التعالي رحمه الله إن كل ما في سورة القصص محكم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه جملة اسمية كان من المفسدين. فنريد أن نمن على الذين استضعفوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا. هل كان هؤلاء الطغاة الذين تساقطوا واحدا تلو الآخر وننتظر سقوط طاغية سوريا وأمثاله نسأل الله أن يكون عاجلا غير آجل. هل كانوا يتوقعون ما حدث؟ هل كانوا يتوقعون أن هؤلاء الضعفاء المساكين هم الذين يحاكمونهم الآن خلال أيام؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الآن من الذين يفوزون في الانتخابات؟ المطاردون في الأرض مطاردون عن بلاد سنوات بعضهم أو في المعتقلات. هذا يحاكم ذليلا خسيسا صابرا والآخرون يتنافسون على قيادة الأمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين للملك. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من هؤلاء المستضعفين ما كانوا يحذرون. هل كان هؤلاء يتوقعون أن هؤلاء المستضعفين هم الذين يفعلون بهم هذا الآن؟ أبدا. إذن دراسة التاريخ وربط الأحداث والتشابه وإذا قص الله جل وعلا قصص الأنبياء والأمم السابقة، لماذا؟ مع أنه لا يأتي حرف في القرآن إلا لمعنى عظيم، قص الله علينا من أجل أن يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة. وبين الله جل وعلا أنه يقص على النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت فؤاده، لأن مع الفتن يا أخوان يحتاج من يثبته. مثلا مريض خائف عنده نوع من المرض ويخشى أن يهلكه هذا المرض بتقديره البشري الضعيف، يفاجأ بالأطباء يدخلون عليه وهو في هذه الحالة النفسية الصعبة جدا، ويقول عثمان تفضل هذا المريض اسمه فلان حدث له أشد منه وخرج من المستشفى طيبا، اتصل به وفلان وفلان وفلان، هل تصورون أن حالته النفسية هي حالته قبل أن ندخله؟ أبدا. هنا تثبيت الفؤاد، فتثبيت الفؤاد لما تعرف النهايات وتطمئن أن النهايات ستكون مدوية لهؤلاء تطمئن حتى ما تتنازل، حتى ما تسيء الظن بالله جل وعلا. فدراسة التاريخ قضية عظمى أخوة الكرام. من أهم ما أطرحه وكلها في رأيي مهمة لأنني سأختصر فيها على المهم بل على الأهم، دراسة ما حدث بحيادية وعدد مع البناء على دقة المعلومة وعدم الاعتماد على مصدر معين فيما حدث. اليوم في مصادر معرفة كبيرة، قناة من أشهر القنوات نجدها مثلا مع أحداث ليبيا غير ما أحداث سوريا أول ما حدثت، وهي من أشهر القنوات وتدعي الحرية، وإن كانت في موعد غيرت شيئا لكن لم يبقى لمستوى أخبارها عندما كانت الحرب في ليبيا مثلا أو حتى في مصر. لماذا؟ هذه أخبار موجهة، فالناس قوة ثقتهم فيها في أحداث مثلا تونس أو مصر أو ليبيا أعطوها زخم، استغلت هذا الزخم لأهداف فيما بعد في أحداث سوريا مثلا، ولما كثر الكلام عليهم بدأت تعجل شيئا، ولا أقول وصلت إلى الحيادية. إذن ألا يكون لنا مصدر واحد، إنما نعدد المصادر ونقابل الأحداث بعضها ببعض، ولا نستعجل في هذا الأمر ونحكم الأخبار ونزل هذه من كتاب السنة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مثلا قبل أيام فوجئت بالجوال عدة رسائل مع صلاة الفجر أن الطاغية بشار تنحى، ثم ذكروا بعض المخاطر حتى بعض قناة إسلامية. حقيقة توقفت في الأمر وبدأت أتابع، حتى والله صلى بجنبي أحد الأخوة الهاربين من سوريا الفجر، ولم أتمكن أقول هنئك لسقوط هذا الطاغية، لأن إن في نفسي شيء. وعمر رضي الله عنه لما ترى الهلال كما يقول أنس قال ترأينا الهلال؟ فقلت يا أمير المؤمنين ألا تراه؟ قال سأراه وأنا مستلق على ظهري. أصبر يوم يومين سترى الخبر. نعم، فيتضح الخبر غير صحيح. بدأت صراحة الأخوة الذين أرسلوا لي قالوا والله سمعنا بالقناة الفلانية. قلت كونكم سمعتم شيء، لكن أنتم الآن أرسلتم لي تهاني وأرسلتم للأمة تهاني، فرق أن تخبر حدث عن بني إسرائيل ولا حرج بين أن تأخذ المعلومة على أنها صحيحة، فرق بين الأمرين. وقال الله جل وعلا منهج الكتاب والسنة، وإذا جاءهم أمر من الأمن، من البشرى، من البشرى سقطها، من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول في حياة صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم. وقلت لكم مرارا أقف متعجبا في هذه الآية في سورة النساء، ما قال لعلمه لأولي الأمر، يعني أصحاب الشأن المقصود للأمر أصحاب الشأن، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني ماذا؟ رجوع الإنسان، البعض ربما طلاب العلم، ليس كل طلاب العلم ربما يستطيعون أن يدركهم، أو بعض المتخصصين السياسيين أو بعض، لا، إنما يعرف أناس في أمن. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني تثبتوا، لا تستعجلوا، انتظروا، سواء فرح ولا حزن، من الأمن أو الخوف. هذا مصدر شرعي نحتاج إليه لأنني رأيت شيء من الاضطراب. أرسلت رسائل عن أحد هؤلاء ولكن لن أذكرها حتى لا أكون أشعت هذا الخبر، لكن ذاك الخبر انتشر ولم يثبت شيء، انتظر في النهار ما صار شيء. إذن فالتثبت من مصادر الأخبار أيها الأخوة ودراسة ما حدث، هناك قنوات موجهة، هناك وسائل إعلامية لها أساليب خبيثة جدا في السحر، كالشياطين الذين كانوا يسترقون السب، يسترقون كلمة صحيحة ويضعون عليها كلنا إلى ألف كلمة. فإذا انظروا مثل بعض القنوات، مثال بسيط، كلها تقول الحيادية في الخبر، الدقة في الخبر، وتجد التضارب وتجد الكذب، ولا أعمل الحكم. إذن هذا واجب علينا في هذا الأمر. أيضا أيها الأخوة، تقويم ما حدث الآن لا تزال أحداث جارية، ويكفى أن أقول إنها إلى الآن الباخرة لا تزال في عرض البحر، لم تر السباق، شيء رأيناه وشيء ننتظره وشيء قد يقع والعلم عند الله، فلا نستعجل أيضا في النتائج ونحكم عليها بناء على العاطفة. مشكلة كثير من الناس أنهم يحكمون عاطفتهم لا عقولها. في الأزمات والمحن نحتاج إلى تحكيم العقل، وقلت أكثر من مرة واسمحوا لي على تكرار بعض العبارات لأهميتها لأنها قواعد، قلت العاطفة مهمة، وأمة بدون عاطفة لا قيمة لها. ويكنظر تأثير الأم مثلا في البيت، المرأة في البيت لقوة عاطفتها، لكن جعل الله أن المرأة بقوة عاطفتها لا تتصرف وحدها، ترجع إلى من؟ إلى الرجل، لأن الرجل هنا يكون أقوى عقله، أقوى من عاطفته غالبا، مع أنه قد يوجد من النساء من هي أعقل من الرجال وأقوى عقلا من الرجال، لكن تكلم الحكم العام. فأقول إن العاطفة مهمة، لكن العاطفة ترجع إلى العقل. طيب هل أسمعنا إذا أرجعنا إذا عقولنا ينتهي الأمر؟ لا، نرجعها إلى الشرع مرتبة. فعاطفتك واحدة قد تضرك إذا انتقت وراءها، أرجعها إلى عقلك وإلى أصحاب العقول، من منحهم الله عقول يفكرون، راجعهم. ثم أيضا أرجعها إلى الشرع، هل هذا يتوافق مع الشرع أو لا؟ فإذا الأحداث التي تجري وما ندري ماذا يحدث في المستقبل يا أخوان، من أحداث سريعة جدا الآن متلاحقة، قبل أن أبدأ المحاضرة يكون هناك حدث، وبعد انتهاء الدرس والمحاضرة يكون حدث آخر. اليوم لم تعد الأحداث بالشهر والشهرين والسنة، أصبحت الدقائق، فتحتاج تحكيم العقل، العاطفة مراجعة للعقل للشرع. هذا يساعد الشباب بالذات كثيرة خاصة إلى تجاوز هذه المحن. أيضا من يقف وراء الأحداث، هناك من يقول يقف وراء أحداث أمريكا، والله أننا نخدم الأمريكان أو بعضنا يخدم الأمريكان من حيث لا يحتسب. يا أخوان، السفير الأمريكي في تونس كتب قبل شهر واحد فقط لحكومته، ما قالها للناس، تقول مخادعة لحكومته، وهو مؤتمن على هذا الأمر، أن المثل الدولة، مضرب المثل في الدولة العربية بالأمن والاستقرار هي تونس، قبل بشهر بس، لا يعلمون عن شيء. لكن أحيانا نحن نعطيهم ونقول أكيد هم اللي وراء الحدث، وهذا ضعف إيمان الحقيقة. وتعجبني كلمة الحق يجب أن نبحث عنه حتى لو قالها الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبي هريرة عن إبليس صدقك، وهو كذب شاعر ناجم هلك، فأحد غزا وغير. لما قال أحد الطغاة الذين هلكوا إن أوراق القضية وضع قضية فلسطين في يد أمريكا 99% في يد أمريكا، رد عليه البيت واحد، قال وأن تعلم أمريكا أنها ليست هي الله العزيز القدير، ولن تمنع الطائرة من أن يطير. يلا إذا كانت أمريكا عندها قوة تمنع، بس الطيور التي تدخل في الطائرات أحيانا تسقطها. نعم صحيح، ما هي أمريكا، أنا ما أنكر قوتها ولا وجودها، لكن فكل ما حدث حدث قالوا أمريكا الغرب. وسبق أن تحدثت معكم عن نظرية المؤامرة في كتاب جميل لأخينا الدكتور علي النملة وزير العمل السابق والشؤون الاجتماعية، المؤامرة بين التهويل والتهويل، نظرية المؤامرة بين التهويل، كلش مؤامرة، وبين التهوين اللي ما يرى لها أصل. لا، في مؤامرات، ويمكرون يمكر الله، وإن كان مكرهم لتزول من الجبال، هذه مؤامرات، لكن هذا ابتدال. إذا من يقفر الحدث؟ أمريكا الغرب؟ لا. طيب من يقفر الحدث؟ جماعات إسلامية؟ لا. صحيح جماعات إسلامية قال نحن نرى الحدث، هم دخلوا كله أبدا يا أخوان. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، قدر شرعي، لكنها هي الشعوب المستضعفة في الحقيقة. هذه الشعوب البسطاء هم الذين فعلا قدموا أنفسهم هذه التضحيات، ولا تزال لتحقيق ما حدث. فلذلك أقول هذا جيد، يجب أن نعلم أنها النتيجة نتيجة طبيعية وسنة شرعية بقدر الله جل وعلا، ونهاية الطغيان والظلم قامت بها شعوب مستضعفة. لا قضية جماعات تقتل صح، لكن لا ننكر أن هناك من أثر في الحدث، حتى لا ننكر أن بعض الدول تدخلت لما قامت الأحداث ودخلت فيها، كما في ليبيا مثلا. لا ننكر أن بعض الجماعات لما بدأت الأحداث، لكن نحن نتكلم عن هذا الذي حدث في الأمة. هم بسطاء مستضعفون، قد لا يعبه لهم، كان ينظر لهم من لدن هؤلاء أنهم كسبق المتاع، فإذا هم الذين يزلزلون عروشه. إذا الدقة في تحديد من يقف وراء الأحداث مهم جدا، وهو من باب العدل وعدم غمط الناس حقهم وعدم تضخيم الأحداث. نعم. أيضا مما أنبه إليه ولا زل عدم التقليد في الأحداث. كون هذا الحدث نجح مثلا في تونس أو في ليبيا أو في مصر، وقد ينجح في بلاد أخرى، لا يلزم أن ينجح في كل بلد، كل بلد لها ظروفها. التقليد في هذه القضايا لأن فيها فتن وفيها دماء لا يصلح، هناك أسباب وهناك موانع، تختلف البلدان في ظروفها وطبيعتها وأنظمتها، فرق بين بلاد لا تحكم الشرع ولا تحكم الإسلام إطلاقا، وبلاد فيها تحكيم شرع الله ولا حدث نقص أو ظلم. فإذا لابد أيضا هنا ما أصلح التقليد، كل أمة كل بلد له ظروفه وله أحواله. وانظروا الآن الحدث في بعض البلاد، إلى الآن في بعض البلاد ما حسمت المسألة، ومن أعظم من اختلف في تلك البلاد وقد بدأت فيها الأحداث من زمان أشهر العلماء اختلفوا بينهم، بدأ التلاوم. التقليد ما يصح. أقول كل بلد لها ظروفها لها أحوالها التي، فلذلك أنبه ألا نجر إلى فتنة وإلى بلاء من حيث نشرع ولا نشرع. وميزان العدل مطلوب في مثل هذه الحداثة. أيضا أيها الأحبة، مما أفرق الحدث بشقين، الشق الذي مضى ويحدث الآن هو شفاء صدور قوم مؤمنين، هذا الانتصار، هلاك هؤلاء الظالمين، البقية في أحوال، هذا لا شك مفلح والله. الشق الثاني هو المستقبل، المستقبل عند الله جل وعلا، لكن أيضا قد لا يتوافق المستقبل مع الماضي، قد تحدث ظروف، قد تحدث أحوال كما أشير بعد قليل تخالف الأمر، حتى لا نفرط في الفرح، لأنه إذا اشتد الإنسان في فرحه قد تأتي انتكاسة فيما بعد، قد لا تتحقق النتائج. أما من حيث سقوط هؤلاء وزلزلة الطغيان وشفاء صدور قوم المؤمنين فقد تحقق والحمد لله، ويتحقق في بعض، ونتأمل أن يتحقق كما قلت في سوريا أول شيء. لكن ماذا يكون في المستقبل حتى بعد تلك الدول التي سقط فيها هؤلاء؟ ما نعلم. نرجو صحيح، نعمل، كل هذا سأشير إليه بعد قليل، لكن حتى نفرق بين الشقين ولا نخلط هذا بهذا. لا يلزم مما حدث أن تكون النتيجة الأخرى كذلك. ولذلك فإنني أقول هناك أيضا فرق بين أيضا من قام بالحدث ومن يستثمر بالحدث. كيف؟ قلت لكم الذي قام بالحدث حقيقة في كل تلك الدول هم المستضعفون البسطاء، لكن هناك يستثمرون الحدث كبعض الغربيين وغيرهم. خذوا مثال، من الذي كان يدعم نظام القذافي خلال 40 سنة؟ من الذي كان يشتري النفط منه؟ من هم الغرب؟ ماذا حدث في فترة من فترات شيء من الحصار، لكن لم يضر لقضية معينة، لقضية طائرة لو كرب كما يقولون أو غيرها.
الغرب هو الذي كان يتبنى القذائف. ولما بدأت أحداث طبيعية في ليبيا وبدأ الشعب ورأى الغرب أن الشعب منطلق دخلوا في الأحداث. ولذلك هذا يصدق كما في الحديث صحيح مسلم في حديث عبد الله بن في حديث عمرو بن العاص: أسرع الناس إفاقه بعد مصيبة. إذن في فرق بين من قام بالحدث ومن يستثمر الحدث. كما قلت لكم هناك فئات معينة ربما جماعات قوى ما لها شأن أصلا في الذي حدث لكن قد تستثمر الذي حدث، ويبقى هؤلاء الوسطاء لا شأن لهم. وهذا يتعلق بالمآلات في النهاية. إذن علينا أن نفرق بين من قام بالحدث وبين من يستثمر الحدث، ولا يلزم أن من قام بالحدث هو من يستثمره ولا من استثمره هو الذي قام به كما بينت. أيضا مع الأحداث وهي متسارعة على الأرض لا أمان هنا أيها الأخوة، لا أمان لأحد إلا من حكم شرع الله وطبق شرع الله وأزال الطغيان والظلم في بلده. كيف؟ أقول هذا التعب بقية الحكومات التي لم يمسها هذا الأمر مما حدث. البعض تتصور أنها في منأى. لما حدثت أحداث تونس زعماء مصر كلهم يقولون، أو أقول من سمعت يعني باعتباره من رئيس مصر ومن معه، نحن نختلف عن ليبيا عن تونس، وما هي إلا أيام. فإذا يحدث الشيء العجيب جدا أعظم مما حدث في مصر، الذي حدث في مصر أعظم. طيب هم قالوا قبل، إحنا غير، بلد يختلف. جاءت ليبيا قال القذافي لا أصلاً الآن هذا الشعب، فطلع هو مع الشعب في المظاهرة الأولى يكون مطالب بالحرية وبرفع الضرب. هو نفسه خرج من المظاهرات قال أنا مع الشعب، أصلاً يحكم البلد هو الشعب ما هو أنا، وأنا أطالب برفع الظلم والحرية. القذافي اللي تعرفوا النهاية الآن في مصير أكرمك الله جرذان وغيره، عبرة والله عبرة. إحنا في منأى، جاءوا للنظام السوري قال نحن نختلف، نحن حدود على حدود الجبهة مع اليهود مع إسرائيل، ونحن حماة الأمة فنحن نختلف. انظر 8 أشهر وإلى أمس كم الموت والقتل. إذن ما هنا الآن تعرفون بعض الدول كيف وقع فيها اضطرابات فتن، نسأل الله السلامة والعافية. النجاة فاستمسك بالذي يوحي إليك، النجاة بحبل الله جل وعلا، هنا تكون النجاة الحقيقية. أيضا أيها الأحبة، أولا من الأحداث دروس وعبر ووقفات ونتائج. الأمة أيها الأخوة تريد الإسلام، الشعوب الإسلامية التي هي وراء الأحداث تريد الإسلام. البعض يقول لا الشعوب تريد الحرية، لا شك أنها تريد الحرية والحرية من الإسلام، لكن لو كانت تريد الحرية فقط لكان من أول الفائزين فيما يحدث الدول هم الليبراليون. الليبراليون هم أن كل حياتنا نحن نريد الحرية. لا، الأمة تريد الإسلام. وانظروا نتائج الانتخابات، بل حتى في دول لم تمرها كالمغرب لم تمرها الأحداث، انظروا النتائج كيف كانت. فالأمة الشعوب المسلمة تريد الإسلام أيها الأخوة، وليس دعوة الحرية ولا دعوة الديمقراطية. فكم طنطنا الليبراليون وغيرهم ديمقراطية وغيرها. نعم الأمة تريد الشورى، وفرق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية. لا، إذا الأمة تريد، إذا ماذا يريد هؤلاء المنافقون والعلمانيون والليبراليون؟ يريدون الحقيقة إجهاض التجربة وإفساد الأمة وسرقة المكتسبات وتشويه دعاة الإسلام. ولذا كمثال واحد انظروا الهجوم الآن على الجماعات الإسلامية وبالذات المنهج السلفي، هجوم في الإعلام عجيب جدا، لأنهم يعرفون ويدركون أن المستقبل بإذن الله لهذا الدين، وخير من يمثل هذا الدين منهم من كان على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. بغض النظر عن التسميات، أنا لا أتحدث عن جماعة معينة ولا فئة معينة، أتحدث عن وصف الذي يلتزم المنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هو الذي له المستقبل. وقلنا في مؤتمر تركيا قبل أشهر إن أغلب الشعوب المسلمة هي على منهج السلف، حتى عوامهم رجالهم نساؤهم. نعم يوجد البدع يوجد الانحراف، لكن ليس من الأغلبية أبدا. إذن الأمة ماذا تريد؟ تريد الإسلام. ما أخشاه. لأن قلت لكم فرق بين الماضي والمستقبل. قلت لكم إن الغرب أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وهذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. تجيهم المصيبة بسرعة يكفون حولها، بينما الأمة غالبا ضعيفة من التفت الغرب. اشتغلت مراكز البحوث عندهم ومراكز الدراسات، ما يستطيعون يواجهون هذا المد الإسلامي. والحل يفرضون العلمانيين من علماء من عملائهم الليبراليين، لا غير مقبولين، ما في فرق بينهم وبين الطغاة. إذن يقدم الإسلام لكنه بالنظرة الأمريكية حسب تقرير راد، يقدم الإسلام يحاولون باسم الوسطية وهو بعيد عن وسطية الشرع، إسلام ممسوخ. سماه أحد العلماء وسيد قطب رحمه الله قبل سنوات الإسلام الأمريكاني، هو الذي يتكلم عنه تقرير راد. فهم يعرف، وبدأت تتكلم أمريكا أنك ستتعامل مع دعاة، ستتعامل مع جماعات. الآن وقد عفيت قبل، الآن عرفت التعاون مع الجماعات مع الإسلام، لأن وجد الزخم ليس بالسهولة، لكنهم يجون يلتفوا على القضية ويقدموا أناس باسم الاعتدال والوسطية. فأخشى ما نخشى في هذه المرحلة أن يحدث شيء من هذا، وهذه تحتاج إلى يقظة من الجماعات الإسلامية ومن الدعاة، لأنهم سيرفضون فيما بعد. قد تتاح لهم فترة حتى يعرفهم الناس، سيرفضون. الناس يريدون الإسلام الحقيقي الذي يمثل العدل ومنهج الوسطية الحقة، يمثل رفض الطغيان وإهدار حقوق الناس، هذا الذي يريده الناس. أيضا نصيحة لفئتين. الفئة الأولى هم الذين قد يستلمون الحكم في تلك البلاد، في تونس أو في مصر أو في ليبيا أو غيرها، أن يحكموا بشرع الله جل وعلا. وأقول إن الأمة تنتظر تطبيقهم لشرع الله، وأقول لهم إن نجاحهم في هذا الأمر نجاح للأمة، وفشلهم قد يجر على الأمة الويلات، وقد يتهم الإسلام بسببه، والإسلام بريء. فهم يتحملون مسؤولية كبرى أمام الله جل وعلا، ثم أمام تلك الشعوب وأمام الأمة في تقديم شرع الله الذي تريده هذه الشعوب. ليس الإشكال في مكر الأعداء، فهو متوقع أن يمكروا، أن يشوهوا الصورة، أن يفعلوا ويفعلوا. الإشكال ليس هنا، الإشكال أن نؤتى من قبل بعض الجماعات أو الدعاة من أنفسهم من الخلل في المنهج أو الانحراف في الطريق أو التمالئ مع أعداء الله. هنا نقول الأمة لم تختركم لذلك، وتعرفون في بعض البلاد ولا نسمي تساهلت جماعة إسلامية وتعاملت مع قوى كافرة في داخل بلادها من رافضة وغيرهم، انتهوا، لم يعد لهم ذاك الزخم الذي استمر 40 أو 50 سنة. الأمة لا تجامل في دين الله ولو صبرت قليلا. فأقول أن واجب من يتولى مسؤولية الناس في أي بلد كان أن يحكم الناس بشرع الله، وأن يعرف أنه على المحك. وهذه قضية مهمة للغاية. الثانية للناس أنفسهم، للشعوب. أقول لا تجهض التجربة، لا نعين أعداء الله على إجهاض هذه التجربة. كيف؟ في الوقت الذي أقول نحن، أي هؤلاء الذين يتسلمون الحكم في تلك البلاد، مطالبون شرعا بإقامة شرع الله وتحكيم شرع الله، في الوقت نفسه أطالب الناس ألا يجهضوا. كيف؟ ألا يتعجلوا على هؤلاء، لأن المسألة قد لا تكون بالسهولة التي نتصورها. لا أقول هذا تبريرا لفعل الذين قد يفعلون، لا، في فرق بين أن تكون جماعة من الجماعات أو حكام من الحكام يريدون شرع الله، ولكنهم في الحقيقة لم يتمكنوا من إقامته بهذه السرعة التي تريد الشعوب. الشعوب عندها شيء من العجلة، تريد أن يعلن حكم أو الخلافة الصحابة خلال ساعات، خلال سقوط الظالم، هذا ما يمكن. ولذلك جاءت القواعد الشرعية، القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن القيام بالشريعة يجب أن يكون بحسب القدرة والإمكان والوسع والاستطاعة. وكل واجب شرعي، لاحظوا، كل واجب واجب، كل واجب شرعي يسقط مع العجز، وهذا أصل محكم في كتاب الله. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما قال أتوا كله، فأتوا منه، مع أنه ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالواجب. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلام يكتب بماء الذهب هنا، يقول: ومن الجهاد، ومن الجهاد والإمارة وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها، فإن طريق السلف أكمل في كل شيء. طبعا طريق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا اجتهد الراعي، يعني الحاكم، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله، مع أنه قد لا يحقق كل شيء. أقول هذا لأنني رأيت في بعض البلدان هناك من يطالب بإعلان الخلافة اليوم، أنت في ظروف وأوضاع وأحوال لا يتحقق هذا الأمر. قلت لكم: ليس هذا تبريرا أو تهويلا من أمر، لا، والمحاسب هو الله. لكن إذا علمنا أن تلك الجماعة أو ذلك الراعي أو المسؤول أو الفئة صادقة مع الله، منهجها صحيح على منهج الكتاب والسنة، لكن من حيث تحقيق الأمر على الواقع يحتاج إلى تدرج وإلى صبر، فليجب أن نراعي هذا وأن لا يستعجل الناس في هذا الأمر ويحدث فتن في داخل الدول. هناك قوى خفية داخلية وخارجية تريد إجهاض هذه المكتسبات أيها الأخوة، فحذاري أن يؤتى أحد من قبل هؤلاء. نعم، إجهاض المكتسبات الآن هو شغل القوى الغربية، وهنا أقول: نعم، هناك المكر وشغل عملائهم من المنافقين والعلمانيين والليبراليين، يريدون أن يسقطوا تلك التجربة حتى يقول للشعوب الأخرى: انظر ماذا فعلوا، ضحوا ودماء وغيرهم، وحكم الإسلاميون ولكن لم ينجحوا. أعجبني ما نقل لي أحد الأخوة، يقول: أحد اللاعبين في دولة من الدول أظن في مصر، يقول: يتداول الآن يوتيوب، يقول: أنا فرح بما حدث وأنتظر حكم الإسلام، لكن الإسلام يختلف عن المسلمين، فلو أن بعض المسلمين الذين قد يخطئون في تطبيق الإسلام من يتولى الحكم لن أحمل ذلك على الإسلام، إنما أحمل عليهم هم. هذا فقه رائع جدا، أتمنى من الشباب فعلا أن يدركوا هذه القضية. إذا أخطأ عالم أو داعي أو جماعة أو فئة، الخطأ عليه فئة، يبقى الإسلام هو الناصر ولا نيأس من تطبيقه. إذن في التدرج في هذا الأمر وعدم الاستعجال حتى لا نساهم في إسقاط هذه المكتسبات كما يريد أعداء الله. ولهذا أطالب بجمع الكلمة وتوحيد الصف وعدم استعجال النتائج، وأن لا نطالب من الآن أو نحاسب لماذا لم تحكموا بسيرة عمر رضي الله عنه. نتمنى والله أن نحكم بسيرة أبي بكر وعمر والصحابة، نتمنى أن نحكم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنن الله الكونية الاجتماعية لابد مراعاة هذا الجانب. ولهذا أيها الأحبة سأقول كلاما صعبا ولكنه لابد منه. ألم يقل الله جل وعلا كما قرأت قبل قليل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. فعلا سقط فرعون، وموسى عليه السلام قاد بني إسرائيل. كم عانى موسى عليه السلام من بني إسرائيل ممن لم يتمكن أن يحقق هذا، حتى يقول: يا رب، تعرفون في قصة في سورة المائدة: إني لا أملك، قال موسى: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ينادي ربه. نعم، ويطلب من الله أن يجيب من هؤلاء: تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. من هم الفاسقون؟ هم الذين وعد الله أن يتمكن ونمكن لهم في الأرض. ماذا قال الله جل وعلا؟ نعم، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يعني لم يستطع موسى وهو نبي الله وكليم الله أن يقيم الجهاد، ومات قبل أن يقوم الجهاد، لأن لما طالب قومه بالجهاد قال: اذهب أنت ربك فقاتل. ويموت موسى عليه السلام وبعد 40 سنة يتولى يوشع بن نون ويفتح بيت المقدس بعد 40 سنة. أتعلمون من هؤلاء؟ يقول العلماء إن من هؤلاء الذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا من 70 بعضهم الذين اختارهم موسى لمناقشة ربه من الصفوة، لأن هؤلاء 70 منهم من مات ومنهم من كانوا موجودين عندما وصل إلى حدود فلسطين. فموسى يدعوهم إلى القتال، وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة كتب الله لكم يضمن لهم الناصر. ثم يأتي ردود من لهم ويقولون لم نقاتل إن فيها قوما جبارين. قال العلماء من الصفوة من 70 الذين اختارهم موسى لقوم منهم من مات ومنهم من قال اذهب أنت ربك فقاتله، لأن موسى ماذا قال؟ إني لا أملك إلا نفسي وأخي. الذين صدعوا بالحق قال رجلان أحدهما يشع بن نون وآخر، الأمر عظيم جدا. إذا يشع بن نون وهذا الرجل وموسى وهو البقية، إما صامت ولا عارض موسى، وهو موسى عليه السلام، ومع ذلك يطلب من ربه أن يفارقه. تقف أن نصبر عليهم، وأن يبقى ويتوفى هارون عليه السلام في التيه، ويتوفى موسى في التيه عليه السلام، وتنتهي 40. ليس هناك عجلة، فنحتاج الحقيقة أن ندرك هذه الأبعاد، مع أن الله قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، لكن الله لا يستعجل استعجال البشر. فقد ما تأتي السورة بالسورة التي نريد إذا كانت لم تتحقق لموسى عليه السلام كما يريد، وغضب وأمر الله أن يفارق هؤلاء ولم يأذن الله الله، مع أن الله قال فلا تأس على القوم الفاسقين، حكم الله عليهم بالفسق لكن ليس بالكفر. فإذا أن تتعامل مع الواقع وتراعي المصالح والمفاسد. أقول هذا لا يفهم مرة أخرى أنه تهوين من أهمية تطبيق شرع الله، لا والله، لكن كما قال شيخ الإسلام أن يكون بالمستطاع والممكن إزالة هؤلاء الظالمين مكسب، العبرة والضغة مكسب، وتحقيق شرع الله مكسب، لكنه قد يكون لا يتحقق معنا. طبعا لا يتحقق بين عشية وضحاها. كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهل موحى إليه حتى هاجر، وبعد أن هاجر ماذا حدث في المدينة؟ الأمر جد والقضايا ليست مسؤولة بمكان مع أهمية هذا الأمر. فكم من نبي لم يستطع أن يحكم شرع الله، يعني لم نقم دولة أقصد، ولو حكم شرع الله على نفسه أليس يأتي النبي ليس معه أحد؟ أليس يأتي النبي مع الرهط الرهاي؟ ما لا مستطاع أن يقيم شرع الله، يعني دولة أقصد، ولو يقيم شرع الله بنفسه ومن معه، لكن لم يقم دولة. فبعد النظر والتأمل وعدم الاسترجال، لكن لا يعني هذا التبرير للمقصرين، لا يعني التساهل في هذا، نطالبهم ونحاول ونلح ونجاهد، لكن أيضا نراعي الاعتبارات. ليش؟ لأننا إلا ذل نراعي هذه الاعتبارات قد تحدث فتن في داخل تلك الدول ويحدث تصادم ويجلس الغرب والأعداء يتفرجون علينا. لا، هذه مسألة دقيقة، قلت لكم أسأل الله جل وعلا أن يخفف في عرضها، لأن المسألة فيجب أن نفوت الفرصة على الأعداء بإجهاد حتى لا تجلس هذه التجارب المهمة ومراعاة التجارب. هناك أيضا أيها الأخوة فتن فحذار منها، منها من أعظم الآن من يريد إحداث الفتن وإجهاض هذه التجربة هم المجوس، هم إيران، وذلك إيران الآن بأجندتها تعمل فتن داخل الدول، كل دولة تحاول أن تحرك عملائها وجنودها لإحداث قلاقل وفتن لها أهدافها البعيدة والقريبة كما هو معروف، لم يعد الأمر خافيا. هذا الأمر يا أخوان نبه إليه المشايخ وطلاب العلم قبل سنوات والله طويلة، حتى مع كل أسف أنا كمن قال هذا مبالغة. عندما أعلن الخميني أنه سيقيم دولة الإسلام هناك من فرح أنه يقيم الخلافة، أي خلافة؟ ما يمكن رافضي مجوسي يقيم خلافة إسلامية؟ وأنتم تعرفون ارجعوا للتاريخ قبل 30 سنة من ذهب يبايعه أو يتوقع أنه أمل الأمة، هذا خلل الحقيقة وقع في الأمة، وقريب من ما حدث فيما يسمى بحزب الله أو حزب الله. قال هذا يريد يقاتل اليهود، أي كيف يقاتل اليهود؟ هؤلاء عملاء اليهود. ف فلذلك إيران الآن تتحرك بمكر، وهي تريد ببلادنا سوءا. انظروا ماذا يحدث في الداخل، انظروا ماذا يحدث في اليمن من الحوثيين وقتالهم إخوانا طلاب العلم في دمشق وغيرها. انظروا انظروا في العراق ماذا يحدث، انظروا مثل أحداث الكويت التي تجري الآن مؤسفة، وما حدث في البحرين كله أصبح على علانية إيران مكشوف. حذاري، كيف أقول حذاري؟ قد يقول هل تصور أحد من الشباب أو من العلماء أو طلاب العلم أو حتى العامة يمكن يشارك إيران في أهدافها؟ أقول لا، لكن قد يعمل أعمال أن تصب في النهاية في مصلحة هؤلاء كما يطالبون أحيانا إثارة الفتن. مجرد أن يشارك الإنسان في فتنة فهو يصب في النهاية في مصلحة إيران. الإخلال بالأمن في أي بلد مطلق. هم الآن يهددون المملكة علانية، ما عاد سر يا أخوان. فأي إخلال بالأمن في داخل المملكة أو أي بلد مسلم، لكن أنا أعطي نموذج اللي فيها، هو مساهمة لأهداف إيران وتحقيق لأهداف إيران. هذه حقيقة يجب أن تكون أمام أعينه. فإذا أراد الإنسان أن يتصرف ينظر، قد يكون مطلبه حقيقي، قد يكون وقع عليه مظلمة، أقول هذا لا شكال فيه، لكن لينظر إلى المصالح والمفاسد حتى لا يكون ساهم مع العدو من حيث يشعر أو لا يشعر، ويندم ولا تسعة مندم. إذن إيران الآن تحرك أجندتها، وأسأل الله أن تكون تحركاتها مسرعة بنهايتها، لأن عرف عن الرافضة سرعة تهوراتهم، ينتصرون فترات مؤقتة لكنهم ينهزمون سنوات طويلة. تعرفون ماذا حدث عندما سرقوا الحجر الأسود وعندما قتلوا المسلمين؟ قد يكون لهم شيء من الانتصارات الظاهرة المؤقتة، لكن في النهاية هم أقلية في العالم الإسلامي، وعليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر. بل إنني أوجه ندائي للشيعة الذين يقيمون في البلاد الإسلامية كأقليات وحتى في المملكة، أن يعلموا أنهم أقلية في داخل هذه البلاد. كما قلت مرارا، نعم يطبق حتى مع الشيعة العدل، نحن لا نجيز الظلم مع أحد، لكن أن يريدوا أن يستأثروا وأن تتحكم الأقلية من هؤلاء بالأغلبية وأن ننشر الفتن في داخل الأمة لا يقبل بهذا. فإذا كان من عقلائهم من ينتبه لها خطورة هذا الأمر، وأن نلتزموا أن ولاءهم الحقيقي لبلادهم وليس لإيران كما بعض الأسف يعلنون لملاليهم عن ذلك. هذه حقيقة. في ظل هذا الأوضاع يجب أن نتيقظ، ونجدهم الآن يمتدون في عدد من الدول، بل استغلوا بعض الدول التي سقط فيها هؤلاء لنشر التشيع. الآن لأول مرة في تونس تقام حسينيات ومناسبة عاشورة، هذه كارثة حقيقة مصيبة. في مصر الآن ما كان للرافضة وجود أصلا في مصر، أصبح لهم وجود. هؤلاء أي ارتباط لهم بهذه الدولة المجلسية إيران؟ هو رسول فتنة، لأن هذه رسالتها كما تعلن صباح مساء وما عرف من تاريخها. ولا أظلم الجميع، قد يوجد من الشيعة من لا يوافق هؤلاء، قد لا يكون منتميا لإيران. نعم قد يوجد، يجب أن نعدل حتى مع هؤلاء، يجب أن يعطوا ما لهم الحقوق، لا شك في ذلك، هذا مطلب شرعي. لكن أن أتكلم عن نوع آخر ممن يريد إثارة الفتنة في بلاد الأمة، إخوتي الكرام أختم فأقول يجب استثمار هذه المكتسبات أولا بالتوجه إلى الله جل وعلا بالشكر والحمد والثناء على ما تحقق. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم الفرصة متاحة الآن، أخواننا في تونس، في ليبيا، في مصر، في كل مكان، يقول أين أنتم؟ أن نقف مع أخواننا بمن نستطيع، سواء مع أخواننا في سوريا بما نستطيع أو في اليمن أو غيرها، أو بالدول التي سقط هؤلاء وقد فتحت لنا أمامنا فرص بزيارتهم، بإرسال الكتب، بإلقاء الدروس، بالمحاضرات، بالدعاء. ندعو لهؤلاء المستضعفين في كل مكان، في فلسطين، لا ننسى قضية فلسطين أيضا، في العراق، في الصومال. فكل واحد عليه واجب بحدود ما يستطيع، رجلا أو امرأة، وإلا فالعدو أسرع منا. كما قلت لكم كالرافضة الآن بدأوا يدخلون فلسطين ويدخلون تونس ومصر، أين دورنا لحماية أهل السنة في تلك البلاد، خاصة مع ما يفقونه من أموال ويغذقونه من أموال؟ والأموال مؤثرة ولا شك. ثانيا أقول يجب أيها الأخوة إزالة المظالم أينما كانت، وفي الوقت الذي أؤكد على أهمية محافظة على الأمن والبعد عن الفتن وطالب أيضا بإزالة المظالم وحكم الناس بالعدل، وأن تراعى حقوق الناس المهدرة في أي بلد كان. نعم هناك أناس مظلومون، هناك أناس لهم حقوق، هناك أناس لهم قضايا، يجب أن ترد الحقوق لأهلها وأن ينصف المظلومون وأن نطالب، ولكن نطالب بما لا يحدث فتنة. هذا الذي أقوله، نستمر بالمطالبة. من له حق فمن حقه أن يطالب وأن يبحث عن السبل المشروعة لتحقيق رغبته أفرادا أو جماعات. وأخيرا أيها الأحبة، لا بد من استمرار العمل الجاد بتفاؤل عظيم، حذاري أن نفقد التفاؤل في أي لحظة من حياتنا، أن نتفاءل كما تفاءل موسى في الوقت الذي يقول قومه إنا لمدركون، ويقول كلا إن معي ربي سيهدين. أن نعمل بتفاؤل وأن نصبر وأن نلتزم بالحكمة والدعاء. فموسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أشد المواقف بالدعاء والصبر والتفاؤل. مهما طال الزمن فنصر الله قادم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أسأل الله أن يذل هذه الأمة وأن يذل أعداءها وأن يقر أعيننا بانتصار الإسلام والمسلمين، وأن يأسر إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي غيرها وفي كل مكان. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرفع الظلم عن المظلومين أينما كان. نسأل الله أن ينزل على قلوبنا الرحمة وأن يشفي صدور المؤمنين من هؤلاء الذين أذاقوا العبادة والبلاد السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل.